بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالنسبة إلى الطواف ورفعتي الطواف والسعي للحج، هل تختلف في بعض في كيفيتها أو في بعض شرائطها أو في أحكامها؟ هل تختلف عن الطواف والرفعة الطواف والسعي التي مضت في عمرة التمتع، والتي أيضا موجودة في حج الإفراد، والتي أيضا موجودة في حج القران؟ الطواف في كل هذه الموارد ما يختلف؟ رفعتي الطواف في كل هذه الموارد ما يختلف؟ والسعي أيضا في كل هذه الموارد ما يختلف؟ شبه مسلم فقهيا أنه نعم لا يختلف، الطواف هو الطواف ولا يختلف، والرفعتين أيضا والسعي أيضا، هذه الأمور الثلاثة لا تختلف في العمرة المفردة، في عمرة التمتع، في حج الإفراد، في حج التمتع. ولكن صار السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بصدد صياغة دليل على ذلك، فقال بأنه الدليل على ذلك وحدة حقيقة الطواف أو الرفعتين أو الساعي، الطواف ذو حقيقة واحدة وليس ذو حقائق متعددة. وإذا كان ذا حقيقة واحدة فلا يختلف في الكيفية والشرائط والأحكام وكذا. خب شنو الدليل على أن الطواف ذو حقيقة واحدة؟ استدل ببعض الروايات، قال بأن الروايات التي تقول بأن حج التمتع، عليكم السلام ورحمة الله، الروايات التي تقول بأن حج التمتع فيه ثلاث أطواف، وحج الإفراد والقران، عليكم السلام ورحمة الله، فيهما طوافان مو ثلاث أطواف، يقول هذا دليل على أن الطواف شيء واحد، هناك ثلاث أطواف وهناك طوافان. أو الروايات التي تقول بأن من شك في عدد الطواف يصنع كذا، فما تذكر أنه في أي نوع من أنواع الطواف. أقول أنه المفروض إما وجود إطلاق، يعني لو صح أن هذه الروايات تدل على وحدة الحقيقة، وحدة حقيقة الطواف، ولكن وحدة حقيقة الطواف بأي معنى؟ حقيقة ماهوية بحيث أنه يكون سنخية في العلية، هذه الحقيقة الواحدة علة لأحكام معينة، إذن فلا يمكن أن هذه الحقيقة، هذه السنخية الواحدة في حج الإفراد يكون علة لأحكام، وفي حج التمتع، في حج ما أعرف العمرة أو عمرة التمتع أو حج الإفراد يكون علة لأحكام أخرى. هذه اللي درسوها بالفلسفة أنه السنخية إذا كانت واحدة إذا فالعلة يصير علة واحدة لمعلول واحد، لا يمكن تعدد العلة على معلول واحد أو تعدد المعلول لعلة واحدة. هذه الأمور ما تنطبق هنا. حقيقة واحدة هو مو بمعنى الحقيقة المهوية بالمعنى وحدة السنخية وبالمعنى كذا، وبحيث أنه لا يمكن أن يختلف الأحكام التي هي مسبب عن هذه الحقيقة الواحدة وهكذا. فغاية ما تدل هذه الروايات إن دلت على وحدة الحقيقة غايته يدل على أن بل هذا العمل واحد، عمل واحد هنا وهناك، أما تفاصيل شرائطه تفاصيل أحكامه ما يمكن الاستدلال بهذه الروايات على وحدة تستتبع وحدة الشرائط كلها ووحدة الأحكام كلها. هو يذكرون أحكام الشك، هذه الروايات تقول بأنه هنا ثلاثة أطواف وهناك طوافان، هذا دليل على أن أحكام الشك واحدة. كيف يعرف أن أحكام الشك واحدة؟ أو يذكرون أحكام الحائض، أن الحائض يجوز لها أن تقدم الطواف أو تأخر الطواف أو ما شابه. خلنا نعرف بروايات الواردة على أن لحج التمتع ثلاث أطواف ولحج الإفراد طوافان، نعرف أن أحكام الحيض واحدة فيهما. كيف نعرف؟ إلا بأحد أمرين، إما دلالة إطلاقية في أدلة هذه الأحكام والشرائط، في الأدلة الدالة على هذه الشرائط والأحكام، لو كان الدليل مطلقا يعني مو بالنحو الذي يسأل السائل عن حج التمتع أنه إذا شك ماذا يصنع والإمام يقول كذا، إذا 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 سأل عن حج التمتع والإمام أجابه هذا بعد فقد الإطلاق. إذا سأل سائل عن حكم الحائض في طواف العمرة بالذات، لا في طواف الحج، سأل عن طواف العمرة بالذات والإمام أجابه هذا بعد فقد الإطلاق، بعد ما نقدر نقول بأنه في طواف الحج أيضا هكذا. فإذا كان دليل الدال على كل شرط من هذه الشرائط وكل حكم من هذه الأحكام إذا كان دليله مطلقا بهوى نعمة على رأس والعين، نتمسك بالإطلاق ونقول بأن هذا الحكم مشترك سواء في طواف الحج أو في طواف العمرة، سواء في التمتع أو في الإفراد، لأن دليل هذا الحكم مطلق. أي حكم من الأحكام كان دليله مطلقا نعترف، دليل أحكام الشك، دليل أحكام الحائض، دليل أحكام الخطأ، من أخطأ في الطواف، دليل معرفة حكم الخروج عن المطاف إلى غير ذلك. هذه الأحكام قرأناها قبلا سابقا، كل واحد من هذه الأحكام لا بد أن نرجع إلى إن أردنا صياغة دليل، يعني سيد الخوي يعني ذاك دليل صار يصيغ دليلا على أن الطواف في كل هذه الموارد من نوع واحد. أقول بأن هذا الدليل الذي يقوله سيد الخوي مو كافي، مجرد أنه وحدة الحقيقة، وحدة حقيقة الطواف هذا ما يكفي. إن ثبتت وحدة حقيقة الطواف فغاية ما يدل عليه أن ذات الطواف كيفية الطواف واحدة، كيفية الطواف واحدة، أما أحكامها واحدة، أما شرائطها واحدة، تفاصيلها واحدة، من يقول؟ كيف نعرف؟ فإذا أردنا إثبات ذلك بدليل يحتاج إما إطلاق، وجود إطلاق في دليل كل حكم من هذه الأحكام، أو حصول الإطمئنان واليقين بمجموع القرائن والسياق والشهرة ولعله إجماع لعله ما يشبه ضرورة فقهية على أن هذه الطواف شرائطه وأحكامه لا تختلف في حال الإفراد وفي حال التمتع وفي حال العمرة وفي حال الحج. وإلا لولا حصول الإطمئنان باشتراك الشرائط والأحكام ولولا وجود إطلاق في أدلة تلك الشرائط والأحكام ما نكتب بمجرد أن الحقيقة واحدة. فالصوم حقيقته واحدة أليس كذلك؟ هذا هم لعله من المسلمات أنه من حقيقة الصوم حقيقته واحد، ولكن هل هذا يعني أن أحكام الصوم من قبيل أنه متى ينوي؟ هل يجوز له أن ينوي بعد طلوع الفجر بعد ما ماكل شيء ما نوي ينوي في الحج الواجب؟ ما يجوز إلا قبل الفجر، أما في الحج الصوم فصوم الواجب ما يجوز إلا قبل الفجر ينوي، أما في الصوم المستحب يجوز، في القضاء يجوز، في الصوم المستحب حتى يأخر النية عن الظهر إلى ما ماكل شيء أم يجوز في المستحب حتى عن الظهر يأخر النية. خب هذا ينافي وحدة الحقيقة، صوم حقيقة واحدة، لكن هذا لا يعني أن الأحكام ليست متفاوتة، الأحكام كثيرة ما تكون متفاوتة. فالظاهر أنه يكفي التمسك ب أنه لو كانت تختلف الأحكام والشرائط لكان لبان ولا شاع والشهر العظيمة لم نجد مخالفا للاشتراك في الأحكام والشرائط، وهذه الأمور يعني يحصل الاطمئنان إن لم يحصل اليقين، هذا يكفي، ما بحاجة إلى أن نصيغ دليل قرآن على ذلك. السيد الخوئي بالإضافة إلى ذلك تمسك برواية يقول عنها أنها صريحة في وحدة الحقيقة، صريحة في أن حقيقة الطواف حقيقة واحدة وليست حقائق متعددة، وهي صحيحة أظنها معاوية بن عمار أو محمد بن مسلم واحد من هؤلاء المعروفين، تقول بأنه ثم تطوف كما طفت في بداية دخولك المكة، ومن يصل إلى حكم السعي هم يقول له فاذهب إلى صفا واصنع كما صنعت فيما عندما دخلت الكوفة. مضمون من هذا القبيل. صحيحة معاوية بن عمار باب 4 من أبواب زيارة البيت، حديث الأول، باب 4 من أبواب زيارة البيت. هذه رواية مطولة، محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فإذا أتيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قل اللهم أعني على نسكك وسلمني له إلى أن يقول بلي، ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله بلي، ثم إذا أن يقول ثم طف بالبيت 7 أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت 7 أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ومن بعدين أرجول إلى أن يصل بلي، صلى عند مقام إبراهيم ركعتين تقرأ فيها بيقول الله أحد كذا بلي، ثم اخرج إلى الصفا إلى أن يقول ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم أت المروة تصعد عليها وبطف بينهما 17 باب. فالتعبير بإصنع كما صنعت يوم دخلت مكة في الموضعين، هم في الطواف وهم في السعي، هذا السيلخوي يعتبره صريحا بوحدة حقيقة الطواف. طواف في الأول اللي عندما دخلت مكة كان طواف عمرة التمتع، وهذا الطواف طواف حج التمتع. فإذا هذا حقيقة واحدة. أقول حتى لو دلت على أنها حقيقة واحدة، يعني نفس الكلام الذي ذكرناه، هذا يدل على أن العمل واحد مؤثر، العمل نفس العمل، أما أنه أحكامه مشتركة شرائطه مشتركة ما يمكن استفادة من هذه الرواية. على كل حال فيكفينا هل اطمئنان الحاصل بالشهرة والإجماع مثلا وعدم وجود عدم العثور على مخالفين على هذا الرأي، ولو كان يختلف الحكم أحكام تختلف لشاع وذا، هذه الأمور تكفينا. موضوعه من الناحية الزمانية، الأحباط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر، وإن كان الظاهر جواز تأخيره عن ذلك مع الإتيان به خلال شهر ذي الحجة، وكذلك الآن في السعي على أن يكون السعي بعد طواف الحج وركعتين. ينسب إلى المشهور أنه يجب، على ما ببالي وجدت نسبة إلى المشهور، بأنه يجب الإتيان بالطواف وركعتي والسعي مالة الحاج في يوم العيد بعد أن يكمل أعمال يوم العيد، الأعمال الثلاثة الصعبة اللي أصعب يوم يمر على الحاج عادة في أيام الحاج يوم العيد، لأنه لا بد وأن هم يرمي جمرة العقبة، هم يذبح وهم يحلق ثلاث أعمال. بعد ذلك في نفس اليوم قد يروح إلى، حسب ما أظنه ينسب إلى المشهور، قد يروح إلى مكة ويؤدي أعمال الحج، يعني من الطواف ركعتي الطواف والسعي. ولكن يوجد قول بجواز تأخير ذلك إلى أيام التشريق، إلى يوم الثالث عشر بعد الإفاضة من منى، ويوجد قول ولعل مشهور المتأخرين ذهبوا إلى ذلك جواز التأخير إلى نهاية ذي الحجة، والروايات متفاوتة في هذه المسألة مختلفة، منها ما دل على ما ينسب إلى المشهور، ما دل على أنه يطوف يوم النحر بالذات، يعني يوم عيد الأضحى، كصحيحة محمد بن مسلم باب الأول من أبواب زيارة البيت حديث 5. هذه الروايات لعلها كلها في الباب الأول من أبواب زيارة البيت. الحديث 5 من هذا الباب يقول أنه يؤدي الطواف في يوم النحر. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم، محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر. خب هذا قد يقال بأن ظاهره الوجوب، يعني جملة خبرية استعملت في مقام الطلب، فقالوا بأنه كما أن صيغة الأمر ومادة الأمر لهما ظهور في الدلالة على الوجوب، كذلك الجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب، فهذه جملة خبرية واردة في مقام الطلب، فقالوا بأن ظهورها الأولي في إرادة الوجوب. وهناك بعض الروايات دلت على جواز تأخير الطواف إلى ليلة الحادي عشر، يعني يوم النحر يرجع إلى مكة حتى لو وصل بالليل ليلة الحادي عشر كد يؤدي، وبعد ذلك يروح يبيت في منى بعد أن يؤدي طوافه وركعتي الطواف والسعي يرجع لكي يبيت في منى. روايتان تذكران بهذا الصدد، صحيحتان، صحيحة منصور بن حازم وصحيحة عمران الحلبي، حديث السادس والسابع، وعنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله يقول لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى، يقصد مساء يوم النحر، لا يبيت يوم النحر يعني يوم النحر من يصير بالليل يعني ليلة الحادي والحادي عشر، لا يبيت حتى يزور البيت، أول يروح إلى مكة يزور البيت ويرجع إلى منى ويبيت في منى. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت. هذا رقم 6 في الباب. رقم 7 في الباب، بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم. أسه هذا التعبير بالانبغاء، ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم. وهل أن تعبير لا ينبغي يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ بناء على الدلالة على الوجوب فيصير شاهد لهذا الواجب، بل وأيضا من الروايات ما دل على جواز التأخير إلى يوم الحادي عشر، يعني في نهار الحادي عشر هم يجوز، هذه هم أيضا بها روايتان، صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، رقم 8 في الباب ورقم 1 في الباب. حديث الثامن في الباب عنه عن حماد بن عيسى وقضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليس بسواء موسع عليهما. يعني المفرد والقارن موسع عليهما أن يؤخرا، ولكن المتمتع لا يوسع عليه، فالمتمتع لا بد له أن يأتي بالطواف في يوم النحر أو من الغد، مو أكثر، ما يأخر أكثر من هذا. بل هذه صحيحة معاوية بن عمار، إحدى صحيحتين معاوية بن عمار. صحيحة الأخرى لمعاوية بن عمار رقم 1 في الباب، محمد بن يعقوب عن علي بن بل عفوا محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه، ظهر يحصل علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تأخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر وموسع للمفرد أن يؤخره المفرد يوسع عليه التأخير ولكن المتمتع لا يوسع عليه التأخير فهذا أولا بمسألة أن التأخير للغد شنو يقول أن بلي فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد فهذا يفسر بأنه حتى مع التمكن ولكن إذا شغلت فهذا يبدو أنه مو ترتيب 100% جزمي وإنما لو انشغل ولو انشغالا عرفيا منجفيا فيؤخر إلى غد ولكن الشيء الآخر التعبير اللي وارد بالكراهة فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر خب قالوا بأن الكراهة في الروايات في معناه اللغوي معناه المبغوضية والكراهة معنى أنه فيه نوع من السخط نوع من عدم الرضا فهذا لا يعني الكراهة بالمعنى الفقهي اليوم بالمعنى الفقهي اليوم كل مكروهين يقال أنه يجوز فعله كما أن كل مستحبين يجوز تركه هذا ما اشتهر بين المتأخرين والفقهاء ولكن المعنى اللغوي للكراهة يناسب الحرمة فإما يحمل على الحرمة أو يحمل على ما على الجامع بين الحرمة والكراهة بلي هذا بالنسبة إلى يوم العيد ويوم غد العيد وأما ما دل على القول الآخر وهو جواز التأخير إلى يوم الثالث عشر يعني أنه لا بد أن يؤدي هذه الأعمال في أيام التشريق لا يؤخر عن أيام التشريق إلى يوم الثالث عشر ما يؤخر أكثر فيه روايتان حديث التاسع والعاشر في الباب هم أيضا دليل نفس الباب حديث التاسع والعاشر وعنه عن التاسع وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الظاهر عن صحيحة السنان عن صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض يعني هاي إشارة كأنما إلى روايات السابقة ولكن يعبر عنها بالاستحباب يقول بأن استحباب التعجيل يعني استحباب أن يؤدي الطواف في يوم النحر أو غد يوم النحر هذا إنما هو مو مسلم مو قطعي مو واجب وإنما هذا لأجل مخافة الأحداث والمعارض يصير عوارض مشاغل معينة تشغلك عن ذلك ولهذا تستعجل أطول وإلا مبدئيا يجوز يمكنك أن تزور إلى يوم النحر لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النحر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض فمعاريض لابد يحصل العوارض يعني نعبر عوارض الرواية جاي تعبير معاريض هذه رواية الرواية الأخرى رقم 10 في الباب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام هذه تسمى بصحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله أبا إبراهيم عليه السلام زيارة البيت عن زيارة البيت سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث قال تعجيلها أحب إلي وليس به بأس أن أخره هذه هم أيضا قالوا بأنها تدل على أن الطواف لا بد وأن يكون إلى يوم الثالث، والمقصود من يوم الثالث يعني الثالث عشر، يعني أيام التشريق ولا يؤخر أكثر. وفي مقابل كل هذا ما كان مطلقا يدل على جواز التأخير عن أيام التشريق، وهي روايتان أيضا، ونأجل بحث ذلك إن شاء الله إلى الأيام القادمة. والحمد لله رب العالمين.